حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين.
السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ورحمة الله وبركاته. مع هذا الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشدا. أتناول هنا مقدمة وبعض عناوين. المقدمة: هل المراد بالتفقه في الدين الوارد في هذا الحديث هو نفس المعنى الذي جاء في الآية الكريمة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ في الحديث ورد التفقه في الدين، وفي هذه الآية ورد التفقه في الدين. فهل التفقه في الدين الذي جاء في الحديث هو نفس المعنى الذي جاء في الآية الكريمة ليتفقهوا في الدين، أو أن المعنى يختلف؟ المعنى يختلف ومساحة التفقه تختلف. أوضح الفكرة. النص القرآني يتحدث عن التفقه التخصصي. ما معنى التفقه التخصصي؟ هو أن يتفرغ جماعة لدراسة علوم الدين كما يحصل في الحوزات. جماعة من الناس يتخصصون في دراسة فقه الشريعة، علوم الشريعة، الحوزات، المعاهد الدينية، هذا تفقه. بس هذا تفقه تخصصي، يعني جماعة يتخصصون في دراسة علوم الشريعة ثم يمارسون دور الدعوة والتبليغ والإرشاد، ثم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هؤلاء يتفرغون، يروحون للحوزات، يدرسون، ثم يمارسون دور الإنذار والتبليغ والإرشاد. الحديث يتحدث عن لون آخر من التفقه، هو أوسع، مو تفقه تخصصي، لا، هو معرفة، المعرفة بالدين، ثقافة الدين، وعي الدين، بصيرة الدين، وهذا مكلف به كل واحد. هو مو مكلف كل إنسان يروح يدرس ويتخصص ويصير عالم. الأمة تحتاج إلى مجموعة من علماء، لازم يتخصص مجموعة، يروحون الحوزات يدرسون حتى يمارسون دور التبليغ. مو كل الأمة، مو كل الناس مكلفين أن يتخصصون في الدراسات الدينية. أما أن يتفقه الإنسان في دينه، يتبصر، يتعلم، يتثقف، هذه مسؤولية الجميع. إذن لاحظوا الفرق في التفقه في الآية، تفقه تخصصي. أما الحديث فيتكلم عن تفقه عام مطلوب، عن تفقه عام مطلوب من كل الناس المنتمين إلى الدين. أنت انتميت إلى هذا الدين، صرت مسلم، انتميت إلى هذا المذهب، صرت شيعي إمامي. زين، ليش انتميت للإسلام؟ غير لازم تملك وعي، ليش تملك بصيرة؟ أنا ليش صرت مسلم؟ ليش مو مسيحي؟ ليش اخترت الإسلام؟ ليش اخترت مذهب أهل البيت؟ هذا وعي، هذا بصيرة، هذا فهم، ضروري أن أتوافر عليه. أنت انتميت إلى هذا الدين، فيجب أن تفهم لماذا انتميت، وإلا كان انتماؤك ضعيفا، مهزوزا، معرضا للانهيار. أنت اقتنعت بمفاهيم هذا الدين، فيجب أن يكون اقتناعك على أسس صحيحة وليس على أسس خاطئة. من يصير فهم الدين خاطئ يصير كارثة، كارثة تصير إذا صار إنسان فهم الدين فهم خاطئ وصار يحرك الدين بشكل خاطئ. إن نشوء الفرق التكفيرية المتطرفة في تاريخ المسلمين، وكذلك ولادة جماعات الإرهاب في هذا العصر، ليس إلا نتيجة فهم مغلوط وخاطئ ومنحرف للدين ومفاهيم الدين. هؤلاء يقولون احنا نطبق دين، بس فهمهم مغبوش، فهمهم للدين خاطئ، فهمهم للدين منحرف، لذلك تجيها النتائج الكارثية. وهذا ما يفرض أن يبني الإنسان المسلم انتماءه الديني على أسس صحيحة وبصيرة، فقهه في الدين، خلاه يفهم دينه ويفهم إسلامه. مو المقصود بس الفقه يعني يعرف الأحكام الشرعية، لا، فقهه في الدين يعني بصره بالدين، يملك وعي في العقيدة، يملك وعي في الأخلاق، يملك وعي في المفاهيم، يملك وعي في العبادات. هذا تفقه بالدين. فكما انتماؤك وإيمانك في حاجة إلى ثقافة دينية بصيرة، عقلك يحتاج إلى ثقافة، وعيك يحتاج إلى ثقافة، روحك تحتاج إلى ثقافة، قلبك يحتاج إلى ثقافة دينية، كذلك سلوكك يحتاج إلى ثقافة دينية، ممارساتك تحتاج إلى ثقافة دينية. فكما انتماؤك وإيمانك في حاجة إلى ثقافة دينية بصيرة، فكذلك ممارساتك العملية في حاجة إلى رشد فقهي. مو بس العبادة، العبادة تحتاج إلى ثقافة فقهية، المعاملة تحتاج إلى ثقافة فقهية، العلاقات الزوجية الأسرية تحتاج إلى ثقافة فقهية، ممارساتك السياسية تحتاج إلى ثقافة فقهية، كل حركة الحياة تحتاج إلى ثقافة فقهية، وإلا تزيغ الحركة تنحرف. فكذلك ممارساتك العملية في حاجة إلى رشد فقهي يحصن هذه الممارسات من التشويه والانحراف. فالممارسات غير المحصنة بالرشد الديني تشوه صورة الدين وصورة التدين. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: قصم ظهري عالم متهتك وجاهل متنسك. خطر على الدين، هالصنفان من الناس خطر شديد على الدين. قصم ظهري يعني ظهر الإسلام، ظهر الدين، ظهر القرآن، ظهر النبوة، ظهر الإمامة. قصم ظهري اثنان: عالم متهتك وجاهل متنسك. فالجاهل يغش الناس بتنسكه، يقول للناس ترى هذا دين، هذا خطأ، هو مو دين، هذا مو دين، بس يقدم للناس دين مشوه. فالجاهل يغش الناس بتنسكه، والعالم ينفرهم بتهتكه. العالم المتهتك ينفر الناس عن الدين. إذن هذان النمطان من الناس يشكلان خطرا كبيرا عن الدين. خلني شوي ألقي ضوء على العنوانين: العالم المتهتك والجاهل المتنسك. العالم المتهتك من هو؟ العالم الذي يرتكب مخالفات شرعية، أي مخالفة شرعية، هذا يسمونه متهتك. يغتاب، يكذب، يظلم، يتعامل معاملات محرمة، هذا عالم متهتك، هذا مو ملتزم. هذا النمط من العلماء يشكلون كارثة عظمى على الدين، فبسلوكهم المنحرف يبعدون الناس عن الدين ويقطعون الطريق إلى الله. ولذلك في بعض الأحاديث سمتهم قطاع طرق، قاطع الطريق، يقطع الطريق، يسرق أموال الناس، وقد يسرق أرواح الناس. لا، هذا العالم المتهتك أيضا قاطع طريق، بس هذا يقطع الطريق إلى الله. الناس تريد تسير إلى الله، هذا يجي يقطع طريقهم. ويقطعون الطريق إلى الله، ولذلك سمتهم بعض الأحاديث قطاع الطريق، أي طريق الله. وقد جاء الذم الشديد لهذا النمط من العلماء المتهتكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ولم يعمل بما فيه حشره الله يوم القيامة أعمى. حشره الله يوم القيامة أعمى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوما تقرض شفاههم بمقاريض من نار ثم ترمى، فقلت: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ فقال: خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ شقد خطر هؤلاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم. جماعة من أهل الجنة يطلعون على جماعة من أهل النار، يستغربون، شوفوا احنا دخلنا الجنة بفضل توجيهاتكم، شوف احنا دخلنا الجنة وانتوا رحتوا النار. يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم. فيقولون: إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعله. وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما العلماء العاملون بعلمهم المعلمون الناس الخير والرشاد فهم ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء ويستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة، وهم الذين إذا وزن يوم القيامة مدادهم ودماء الشهداء رجح مدادهم على دماء الشهداء. هذا ما أكدته الروايات الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من أهل بيته صلوات الله عليهم. فالعلماء الصالحون العاملون يشكلون الضمانة لحماية المجتمعات من الزيغ والفساد والانحراف، فمجتمعات تخلو من علماء صالحين عاملين مهددة في دينها وقيمها وأخلاقها. الجاهل المتنسك، متنسك يعني شنو؟ كثير العبادة بس بلا علم بلا فقه بلا بصيرة. هذا يتصور هو يعبد الله بس هو ما يعبد الله، لأنه ما متفقه ما يعرف شلون يعبد الله. هذا الحديث يسميه جاهل متنسك. الجاهل المتنسك هذا النمط من الناس هو الآخر يشكل ضررا على الدين، حيث يبرز الدين بشكل مشوه ومغلوط، ومن خلال ممارسات هؤلاء الجهال المتنسكين تتراكم أفعال خاطئة وتصبح جزءا من الدين في نظر عوام الناس، وما أكثر الأعراف التي تنسب إلى الدين وهو منها براء. أشياء كثيرة تنتشر بين الناس وهذا دين وهو مو دين، ومن قال هذا دين؟ وخاصة إذا سكت العلماء عن مواجهتها وتصحيحها، وربما تتحول بمروز الزمن إلى بدع متأصلة. خلاص صارت بدعة وصارت الناس يمشون عليها وصارت دين في دين الله. وماذا تعني البدعة؟ البدعة إدخال ما ليس في الدين في الدين، هذا بدعة. أكون حراف عن الدين، لا ذاك معصية ابتعاد. أكو شيء أجيبه وأقول هذا دين، أدخله في الدين وأقول هذا دين، أدخله في العبادة وأقول هذه عبادة، وهي مو دين ولا عبادة ولا مذهب ولا شعيرة، هذا بدعة. إدخال ما ليس من الدين في الدين وأسمي دين، إدخال ما ليس في المذهب في المذهب وأقول هذا مذهب أهل البيت، إدخال ما ليس من الشعائر في الشعائر وأقول هذه شعائر، يعني هذا دين، شعائر يعني دين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا وكل بدعة ضلالة، ألا وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وآله: من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. بعد هذه المقدمة أتناول بعض عناوين. أهمية التفقه في الدين، أكدت الروايات على أهمية التفقه في الدين. واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من التفقه في الدين. أنت تصلي، أنت تمارس عبادة، أنت تصوم، أنت تمارس عبادة، أنت تحج، أنت تمارس عبادة، أن تقرأ القرآن، أنت تمارس عبادة، أن تذكر الله، أنت تمارس عبادة، أما أن تتفقه في دينك فأنت تمارس أفضل عبادة. مو تمارس عبادة فقط، أنت تمارس أفضل عبادة. لماذا التفقه في الدين أفضل وأعظم عبادة؟ لأن التفقه في الدين هو الذي يعطي العبادة قيمتها، ويعطي للعبادة درجتها عند الله، ويعطي للعبادة المعرفة بأحكامها، وشروطها ومقوماتها وكيفية أدائها. ولذلك صار التفقه أفضل من العبادة، لأنه هو اللي يعطي العبادة قيمتها، هو اللي يعطي العبادة معناها. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا، وهو الحديث الذي بدأنا به، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. فالتفقه في هذا الحديث وامتلاك ثقافة الدين، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق، ثقافة أسرة، ثقافة علاقات اجتماعية، معاملات تجارية، شؤون سياسية، هذا كله تفقه في الدين. إنسان لا يكون رشيدا إلا إذا تفقه في دينه. ما عندنا رشد سياسي إذا ما في تفقه في الدين، ما عندنا رشد اجتماعي إذا ما في تفقه في الدين، ما عندنا رشد تجاري إذا ما عندنا تفقه في الدين. كل شؤون الحياة تحتاج إلى تفقه في الدين. ثلاثة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. المقصود في كل جمعة يعني في كل أسبوع، هذا تعبير يستعمل، إذا قيل في كل جمعة يعني في كل أسبوع. الحديث يقول لازم الواحد المسلم يخلي له يوم في الأسبوع يتفقه في دينه. وبنتحدث إن شاء الله في عنوان قادم ما هي وسائل التفقه في الدين، كيف يعني ما هي وسائلنا في التفقه في الدين، بنتحدث عنها بالتفصيل. الحديث يقول أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يعني في كل أسبوع يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. مطلوب أن تبرمج وقتك. بعض الناس يقول ما عندنا وقت نطالع، ما عندنا وقت نقرأ، ما عندنا وقت. وتيه أوقات الإنسان والضيع لأنه ما يبرمج وقته. لو تبرمج وقتك وتنظم وقتك ستجد فائضا من الوقت. أنت عندك فائض من الطاقة وعندك فائض من الوقت، تحتاج تبرمج وضعك حتى تستفيد من فائض الوقت وفائض الطاقة. مطلوب أن تبرمج وقتك، فما أكثر ما تضيع الساعات نتيجة غياب البرمجة ونتيجة عدم التخطيط للوقت. الإنسان يملك فائضا من الطاقات ويملك فائضا من الوقت، فإذا توفر على خطة مدروسة توازن بين فائض الطاقة وفائض الوقت، فسوف يتمكن من استثمار ما يملك من قدرات، وسوف يتمكن من استثمار ما يملك من أوقات، وبالتالي لا يخسر أيام عمره. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أسرع الساعات. ترى الساعات تمر يا ناس، ساعات العمر تروح، وإذا صارت 20 سنة ووصل 30 ووصل 40 ووصل 50 ووصل 60 ووصل 70 وينتهي العمر، وواحد بعد ما يوصل لهذا. إمام يقول ما أسرع الساعات في اليوم. شوف اليوم يمر بسرعة، طلعت الشمس، طلع الفجر، وإذا غربت الشمس وخلص اليوم. يقول ما أسرع الساعات في اليوم، ما أسرع الساعات في اليوم وأسرع الأيام في الشهر. شوف دخل محرم انتهى محرم، دخل ربيع انتهى ربيع، شرع انتهى. فما أسرع وأسرع الأيام في الشهر وأسرع الشهور في السنة. إجا محرم انتهى، إجا صفر، إجا ربيع، ذي الحجة، خلصت السنة. وما أسرع الشهور في السنة وأسرع السنين في العمر. خلاص تنتهي، ينتهي العمر. شو لو أنت بدأت حسبت للساعة، شوف لو بدأت من الساعة وحسبت لها حساب إيش قد استثمرت عمرك. وعنه عليه السلام: إن عمرك عدد أنفاسك وعليها رقيب يحصيها. كل نفس هذا جزء من عمرك، أنت تنفس نفس راح جزء من عمرك، انتهى جزء من عمرك. النفس اللي يطلع من عندك انتهى، أنت خطوة إلى القبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يفتح للعبد يوم القيامة عن كل يوم من أيام عمره 24 خزانة. تجي خزانة كل ساعة عليها خزانة، 24 خزانة، عدد ساعات الليل والنهار. فخزانة يجدها مملوءة نورا وسرورا. تفتح خزانة شوفها مملوءة بالنور، فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار. هذا شقد السرور هذا، إلا حتى أهل النار ما يحسون بألم النار إذا وزع عليهم هذا النور ما الخزانة واحدة. لأدهشهم عن الإحساس بألم النار، وهي أي هذه الخزانة الساعة التي أطاع فيها ربه. هذه ساعة أنت أطعت الله بها صارت عندك خزانة مشرقة بالنور. ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة، فيناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها. شقد هذا وهي الساعة التي عصى فيها ربه. ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسوءه، وهي التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنيا، فيناله من الغبن والأسف على فواتها حيث كان متمكنا من أن يملأها حسنات ما لا يوصف. ومن هذا قوله تعالى: ذلك يوم التغابن. وهذا لا يعني أيها الأحبة أن الإنسان المؤمن ممنوع أن يعطي لنفسه بعض الوقت للترويح والراحة. يعني كل عبادة كل طاعة كل صلاة ما أقدر يعني أخلي وقتي أنفه فيه عن نفسي، لا ماك مانع، الإسلام ما يمنع، بس أنت أيضا حتى وقت التنفيه تقدر تحوله عبادة. تقول أنا أطلع اليوم أتنزه حتى تصير عندي حيوية حتى أقدر أطيع الله أكثر. شوف هي هو تنزه بس حولته إلى عبادة. أنت طلعت تتنزه ترفه عن نفسك في عمل مشروع حتى تقوي نشاطك الروحي وتعبد الله، صار عبادة، هذا صار عمل عبادي. إن الإسلام يسمح للإنسان أن يرفه عن نفسه من خلال الوسائل المشروعة للترفيه، إلا أنه يستطيع أن يحول هذا العمل الترفيهي المشروع ممارسة عبادية إذا قصد الاستعانة بهذا العمل على خلق الحيوية والفاعلية وتنشيط الروح لديه. قال الإمام الرضا عليه السلام: واجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات. هذا الإمام برمج لنا الوقت، ساعة لله لمناجاته، ساعة للعبادة، وساعة لأمر المعاش اشتغلون حق قضايا حياتكم، وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات والذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم المشروعة، وبهذه الساعة تقدرون على 3 ساعات. لا أعطيت لنفسك بعض الوقت للترويح من أجل تنشط في مجالات الطاعات، هذه أيضا تتحول عبادة. سنتابع الحديث حول وسائل التفقه إن شاء الله في لقاء آخر. عنوان آخر: ونبقى نقول الكلمة، ونبقى نقول الكلمة ما دمنا واثقين كل الثقة بأن الكلمة صادقة وناصحة ومخلصة لهذا الوطن وداعية إلى المحبة والتسامح والأخوة والوحدة والتقارب. ربما توجد أصوات تضيق بالكلمة، ربما توجد أصوات تضيق بالكلمة التي نقولها، تنزعج تتوتر، وربما تجاوزت إلى الاتهام والإساءة والتخوين. هذا أمر نأسف له كثيرا، ونتمنى لو كانت اللغة غير هذه اللغة لسنا معصومين، ولكن كم هو جميل أن تكون لغة المناصحة مملوءة بالحب. ففي الكلمة عن أمير المؤمنين: النصح يثمر المحبة، والنصيحة تثمر المودة. ومتى يثمر النصح المحبة، ومتى تثمر النصيحة المودة؟ حينما يكون النصح مملوءا بالحب، وحينما تكون النصيحة مملوءة بالمودة. أما النصح المعبأ بالكراهية فلا ينتج إلا الكراهية، وأما النصيحة المشحونة بالبغض فلا تنتج إلا البغض. هذا إذا كان هناك نصح أو نصيحة لدى أولئك المنزعجين المتوترين من أي خطاب. الموجود هو لغة، منص الموجود هو لغة تنزع نحو الإساءة والتحريض، ومشكونة بروح الشك والريبة. يؤلمنا جدا أن نتحدث بهذه الطريقة، وإلا فلماذا هذا الاستنفار في مواجهة كلمة هنا وكلمة هناك لا تحمل إلا كل الصدق والوفاء لهذا الوطن؟ ماذا تقول الكلمة في منابرنا؟ ليش تنزعجون من الكلمة؟ ماذا تقول الكلمة في منابرنا؟ الكلمة تدعو إلى المحبة والتسامح والوحدة والتقارب، الكلمة تدعو إلى الحوار والتفاهم والمصالحة والمسالمة، الكلمة تدعو إلى البناء والإصلاح والأمن والأمان، الكلمة تدعو إلى نبذ العنف والتطرف والإرهاب، الكلمة تدعو إلى حب الأرض والوطن. المشكلة أن هؤلاء يرون كل هذا لا يمثل الحقيقة. نحشي، ندعو للحب، ندعو للتسامح، يقولون لا هذا مو صادقين، أنتم مو صادقين. المشكلة أن هؤلاء يرون كل هذا لا يمثل الحقيقة، إنهم يرونه دجلا ونفاقا وكذبا وخداعا ووهما وهراء وزيفا وافتراء. إنها العقدة المستحكمة في النفوس، إنها الظنون السيئة، فمتى نجد وطنا تتصافى فيه النوايا، فمتى نجد وطنا تتصافى فيه النوايا وتتحرر القلوب من كل الضغائن وتتصافح الأرواح وتموت كل الظنون السيئة وتتجدر الثقة في كل النفوس. ومهما قالوا ويقولون فلن نحمل حقدا تجاه أحد من أبناء هذا الوطن، ومهما قالوا ويقولون فلن نحمل حقدا تجاه أحد من أبناء هذا الوطن، ولن نضمر سوءا وشرا لأي إنسان. وإن قسى علينا وإن أساء الظن بنا فالجميع أخوتنا في الدين والوطن، ومهما قالوا ويقولون فلن تصمت لدينا الكلمة الصادقة المخلصة، تشتد تارة وتلين أخرى. كلمة تشتد تارة وتلين أخرى، وهي في الشدة واللين تحمل كل الوفاء للشعب والوطن. وليست المسألة توزع أدوار، إذا شافون واحد عنده كلمة شوي لينا قالوا يبدو يتوزعون أدوار، واحد يشتد واحد لين، ما ندري نشتد ونلين، إذا اشتدينا قالوا اشتد، إذا لين قالوا توزع أدوار. الكلمة الصادقة تشتد تارة وتلين أخرى، وهي في الشدة واللين تحمل كل الوفاء للشعب والوطن. وليست المسألة توزع أدوار، وليست المسألة استبدال أشخاص، وليست المسألة تكرارا واشترارا وتغيير عبارات وكلمات، هكذا قالوا. المشكلة أن لا نعترف بوجود أزمة في هذا البلد، هذه المشكلة. ما في أزمة، البلد ما في أزمة، البلد ما في مشكلة. المشكلة أن لا نعترف بوجود أزمة في هذا البلد. المشكلة أن نعتقد أن الأمور بألف خير. نتمنى ومن كل قلوبنا أن الأمور في هذا البلد بألف ألف خير، نتمنى. ولكن العالم، كل العالم يراقب المشهد هنا ويقول إن الأوضاع غير طبيعية في المسار السياسي والحقوق والأمني، فما أشوقنا إلى اليوم الذي يتعافى فيه الوطن وتصبح الأوضاع، كل الأوضاع بخير وسلام، وتنتهي الظنون والشكوك، فلا نسمع أصوات فتنة وفرقة وتأزيم. كم تمنينا أن لا تنشغل الكلمة هنا، كم تمنينا أن لا تنشغل الكلمة هنا بسجالات الدفاع عن النفس لتتفرغ إلى مقاومة أوضاع الساعة، إلى مقاربة أوضاع الساعة. فمسؤولية هذه المنابر الاهتمام بشؤون الناس في كل المساحات العقيدية والثقافية والفقهية والروحية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، صحيح يجب أن تتجنب هذه المنابر معتركات السياسة وتجاذبات السياسة ومنزلقات السياسة وتلوثات السياسة. أما النصح والتوجيه وتصحيح الأخطاء فهي من صميم المسؤوليات، فالمخلصون لهذا الوطن في أي موقع كانوا، ولا سيما موقع التوجيه الديني، يجب أن يمارسوا دور النصح وتصحيح الأخطاء لا الصمت أو تكريس الأخطاء. وهذا ما يحمي الأوطان من الأزمات والأخطار والمنزلقات. أما السكوت، أما الصمت، أما المجاملة، أما المداهنة، فهي الأمور التي تدفع إلى المزيد من الأخطاء والمنزلقات السياسية. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وفي كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام خاطب فيها بعض أصحابه حيث قال: أنتم الأنصار على الحق والإخوان في الدين، فأعينوني بنصيحة خلية أو جلية من الغش. كلمة أخيرة: باستمرار اعتقال سماحة الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، تتجه الأوضاع إلى المزيد من التعقيد، وإلى المزيد من التأزيم، وإلى المزيد من الإحباط. ليس مبالغة ولا تهويلا ولا تحريضا نقول هذا الكلام، فكل القراءات للمشهد السياسي والأمني في هذا البلد تؤكد هذه المؤشرات. ولا نريد أن نقتل الأمل في داخلنا وأن نكون متشائمين، إلا أن المعطيات الموضوعية لحدث في حجم اعتقال الشيخ علي سلمان ليست معطيات عادية وعابرة. كون هذا الرجل أحد أعمدة المسار السلمي في حراك هذا الشعب وأحد صناع الرشد السياسي لدى قوى المعارضة، فاستمرار اعتقاله واستمرار محاكمته يحدث نكسة في أي خيار يتجه نحو التوافق والتقارب والتفاهم. هذا الخيار الذي بذلت جهود وجهود ولا زالت تبذل من أجل إنعاشه، وكان سماحة الشيخ علي سلمان من أبرز العاملين المخلصين في هذا الاتجاه. فمنذ أن تصدى للدور السياسي كان الرشيد العاقل والبصير الحاذق والحريص الصادق على أمن هذا الوطن، والمدافع المعتدل
عن قضايا هذا الشعب، وحتى في معتقله كان خطابه إلى جماهيره أن تتحصن بالسلمية وأن لا تفكر في أي نزوع نحو العنف والتطرف والإرهاب. إننا نؤكد إن مشروع المصالحة والإصلاح إذا أريد له أن يتحرك بشكل جاد وحقيقي فهو في أمس الحاجة إلى مساهمة هذا الرمز الكبير وغيره من الرموز الغيارة على مصلحة هذا الوطن. فموقعه وأمثاله ليس أقبية السجون، فموقعه وأمثاله ليس أقبية السجون، وإنما في الصدارة من رجال هذا الوطن العاملين الصادقين الساهرين على مصالح هذا الشعب والذائبين في حب هذه الأرض. اللهم امنحنا البصيرة في الدين وسدد خطانا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.